الإنسان يحترف بها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء عليه الصلاة والسلام: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يذكر الله عز وجل لنا في هذه الآيات ذكرا عن داود وسليمان النبيين عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وده هيبقى النبي الثامن والتاسع اللي مذكور في هذه السورة. قلنا أن هذه الصورة مذكور فيها 16 نبي، فنمرة 8 أو 9 في ترتيب الذكر فيها كان داود وسليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قصتهما ذكر شيئا من قصتهما، قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان، يعني منصوب بفعل محذوف مقدر، يعني أذكر أذكر داود وأذكر سليمان عليهم على من الصلاة والسلام. إذ في وقت ما كان يحكمان في الحرص في الزرع، يحكمان في الحرص، قيل كان زرع وقيل كان كرمة عنبة عناقيد عنب مدلة. إذ نفشت فيه غنم القوم، قوم من الأقوام رعاة غنم، غنمهم دخلت بالليل في هذا المكان وتناولت الزرع فنفشته، رعته رعت فيه فأكلت الزرع بالليل أو أكلت عناقيد العنب بالليل. وهنا نفشت رعت بالليل، ده أصل النفش، الراعي للإبل أو للغنم بالليل. قال لنا هنا إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اللي حكم هنا اثنين، داود وسليمان، ولكن المحكوم عليهم قوم، فعلى ذلك وكنا لحكمهم يعني ناظرين للحاكم والمحكوم، فالحكم داود وسليمان والمحكوم عليهم الخصمين، فعلى ذلك الجامع، فقال كنا لحكمهم نحن شاهدون ومبصرون ونرى هذا الذي يصنعون. وداود وسليمان إذ يحكمان، فهنا داود حكم وداود الأب وسليمان ابنه عليهما عليهما الصلاة والسلام، وداود ملك ونبي عليه الصلاة والسلام، وسليمان ملك ونبي عليهما على نبينا الصلاة والسلام. ولكن هنا في القصة كان داود كبيرا وسليمان كان صغيرا، وربنا سبحانه تبارك وتعالى علم إسماعيل على هذا النبي وهذا النبي، وأعطى لكل منهما حكمة فيحكمان، وأعطى لكل منهما فهمة. وفي هذه القصة واضح أن سليمان فهم ما لم يفهمه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. يبقى كلا أتينا حكما وعلم، الاثنين على علم والاثنين على حكمة، على حكم الله عز وجل، ولكن سددنا سليمان في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل، فجعلناه يفهم ما لا يستوعبه أو ما لم يفهمه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد هنا ففهمناها سليمان. التفهيم من الله سبحانه وتبارك على فضل من الله ليعطي إنسانا حاسة يقوم يستشعر إن الخطأ في كذا والصواب في كذا. وكان هما نبيين مجتهدين اجتهدا، ويرون النبي إذا اجتهد إبا على ذلك مألوف في اجتهاده. هل ممكن يجتهد ويخطئ؟ نقول ممكن يجتهد ويخطئ، ولكن إذا أخطأ لا يقر على خطئه. وهذا الفرق بين الحاكم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يوحى إليه من عند رب العالمين افعل كذا ولا تفعل كذا، الوحي مستحيل يتفرقه الخطأ أبدا. النبي لا يقع في الذنوب، لا يقع في كبيرة، والراجح أيضا أنهم مبتعدون عن الصغائر لا يقعون فيها. ولكن قد يكل الله عز وجل حكم مسألة لاجتهاد نبي من الأنبياء اجتهد فيها ويطلب له أن يحكم، فقد يخطئ وقد يصيب. لكن فرق بينه وبين غيره أنه إذا أخطأ لا يترك على خطئه، ولكن ينزل عليه الوحي يصوب له ما أخطأ فيه. فمن هذا الباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين أصحابه ويقول إنما أنا بشر أحكم بنحو أو أقضي وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع. يبقى هو سمع صلى الله عليه وسلم المسألة وقضاه بالبينة وقضاه بالشهود عليه الصلاة والسلام. هذا المطلوب منه شرعا. ولكن إذا كان الشهود أخطأوا أو إذا كان الشهود كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يعلمه أو يعلمه، وقد يترك لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. فهو قد بين أني في وقت القضاء أنا بشر من البشر، لما أقضي بين الناس أنا بشر. وهذا مقصود من رب العالمين سبحانه لحكمة منه. ولو كان كل القضاء يقضيه بين الناس ينزل عليه الوحي، كان اللي بعده تعقده محدش يحكم ويحكم زال. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاء بين تيم الخصوم هو عارف من المصيب ومن المخطئ والوحي ينزل عليه فيها، يبقى حيقضي بين الناس بالوحي. إذا جاء بعد الخليفة أو القاضي يجي يقضي يوم يتحير يا ترى الصواب مع مين، هل أغلط في الحكم بعدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوم في الوحي ينزل عليه، فقال لهم لا أنا في الحكم بين الناس في القضايا فأقضي بنحو مما أسمع. يبقى جيب الشهود، والشهود طالما أن هم ثقات سمعت منهم، والخطأ في النهاية يبقى الشهود هم اللي يتحملوا هذا الذي قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء يقضون بين الخلق، وقد ينزل الوحي فيبين، زي ما رد الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فاختصم عربي آخر وسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأقسم، قال والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، ما له أقسم عن مقل ملك. فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذا كذب، حلف كذبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطي رجل ماله وقد غفر الله لك بتوحيدك، يعني أن هذا الإنسان حلف، ولكن هو يحلف قال والله الذي لا إله إلا هو، وكأنه استحضر عظمة الله عز وجل في ذلك، فكان خاصا بهذا الرجل فقط هذا الحكم هذا الشيء. أو كان قبل أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الجديد هو أن اليمين الغموس صاحبه في النار، لكن الوحي نزل في خصوص هذا الشيء. إذا هنا قضية من القضايا اللي حكم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حلف أمامه وهو كاذب، نزل الوحي يخبره هذا كاذب. لكن هل في كل قضية من قضايا صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي ما قال لنا هذا الشيء؟ قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع. فمن قضيت له قطعة من حق أخي أو من حق أخي شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذ أهل أداره. داود وسليمان عليه الصلاة والسلام يحكمان في الحرس، كل واحد حكم بحكم. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، الله شاهد ومبصر لما يحكمان. ففهمناها سليمان، وحتى لا يساء الظن في داود ويقال إن داود أخطأ فربنا ليقول وكلا آتينا حكما وعلم، الاثنين على علم عظيم من تشعره فلا تنكر عليهما شيئا مما صنع. فهمناها سليمان، بأتينا سليمان شيئا زائدة حاسة أعظم، وفهم شيئا ما فهمهوش داود عليه الصلاة والسلام، فكان أرفض بالقصوم من حكم داود. وكلا آتينا حكما وعلما. القصة كانت إيه؟ يذكرون أن القصة أن خصمان خرج على أو أتى إلى داود على من عليه الصلاة والسلام. الخصمان أحدهما يشكو أنه صاحب زرع والآخر هذا صاحب أغنام. صاحب الغنم أو أصحاب الأغنام مرة اقترحوا الغنم بالليل، راحت الغنم اقتحمت الحقل أو البستان فأكلت العنب أو الزرع اللي رمي فيه. إذا هنا صاحب البستان بيزرع علشان يقتات السنة بتاعته من هذا ضاع عليه القوت بتاعه. التانيين أكلوا شبعوا ورجعوا لصاحبهم. فكان حكم داود عليه الصلاة والسلام إن هذه الغنم تكون لصاحب البستان. فهذه الغنم تكون. لما خرج الخصوم على سليمان، فسليمان عليه الصلاة والسلام رأى حكما غير ذلك، فقال سأله أي الحكم؟ قالوا كذا. فقال لعل الحكم غير هذا، انصرف معي. انصرف معه وذهب إلى أبيه فقال يا نبي الله، هذا خطاب الابن لأبيه، هو صغير قال لأبيه يا نبي الله قال إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق، يعني ما قالوش حكم غلط، ما قالش حكم غلط، ولكن عندي ما هو أرفق مما حكمت به. قال وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال وما هو؟ قال ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. المعنى أن هذا أرفق بالاثنين، صاحب الحرث. فقال وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال وما هو؟ قال ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه. المعنى أن هذا أرفق بالاثنين، يعني صاحب الحرث الزرع بتاعه خلاص باظ هذا العام، يبقى مش هيلاقي اللي ياكله خلال العام ولا يلاقي اللي يبيعه، فهنا ادفع له الأغنام، يبقى هو ياخذ هذه الغنم فترة مش على طول. كان حكم سليمان تمليك الغنم لصاحب الزرع، حكم داود. حكم سليمان إن لا، ياخذها ينتفع بها العام كله، والتاني مسؤول يزرع له تاني لغاية ما ترجع كما كانت، وفي النهاية كل واحد ياخذ حقه مرة ثانية. الحكم هنقول أن حكم سليمان عليه الصلاة والسلام كان أرفق، وحكم داود لم يكن خطأ، ولكن التفهيم من الله عز وجل كان لسليمان، فكان الرفق بالإثنين. حكم داود أنه وجد أن الزرع اللي باظ قيمته تساوي الغنم، خلاص أنت مطلوب تدفع له قيمة ما أفسد، يبقى الغنم بتساوي، ياخد الغنم اللي معاك، يبقى حكمه صحيح فيها. الحكم من سليمان عليه الصلاة والسلام كان أرفق، إنه لعل أصحاب الغنم ما عندهمش غيرها، يقعدوا طول عمرهم من غير أغنام، لا، ناخد الغنم منهم فترة معينة، السنة اللي هيتزرع فيها هذا الزرع لغاية ما ينمو تاني، ياخد أصحاب الزرع يأخذون هذه الأغنام، ينتفعون بالدخل بتاعها، بالسمن بتاعها، بالنسل بتاعها، لغاية ما عدت السنة، يكون الزرع رجع كما كان، فيأخذ أصحاب الغنم أغنامهم، وأصحاب الزرع زرعهم. فكان حكمه أوفق من حكم أبيه عليه الصلاة والسلام على نبينا الصلاة والسلام. فقال داود وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك أو كما ذكر. هذا مروي عن ابن مسعود وعن جابر وعن غيرهما. إذا هنا الحكم حكم شرعي حكم به نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، وكأن الحكم الآخر الأرفق ناقض الحكم الأول، ولكن الذي حكم به هو أبو حكم بهذا الحكم الجديد. الله عز وجل فهمها سليمان، فسليمان قالها لأبيه، فحكم أبوه بهذا السؤال. ويا ترى هل هذه القصة الوحيدة؟ هنا ده مثال يذكر الله عز وجل، ولكن إنه واضح مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأثار، إنه حصل كذا مرة أشياء يحكم فيها داود على من عليه الصلاة والسلام بحكم شرعي أو بحكم مما يجتهد فيه، ويحكم سليمان بحكم مخالف لذلك. فمن ذلك ما جاء في حديث الصحيحين أن اختصم أو أن امرأتين كان لهما ابنان أو ابنتان، فجاء الذئب وذهب بابن إحداهما، امرأة معها طفل رضيع والأخرى معها طفل رضيع، والاثنين واقفين، جاء الذئب راح قاطف واحد أكله، راحت المرأتان كل واحدة أخذ الطفل البالغ تفضل لنفسها خايفة من زوجها، فقالت ابني، أخذ المرأة الكبيرة والصغيرة كل واحدة أخذت وقالت ابني. لفظ الحديث عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بين امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت ويا ترى هم مش عارفين كل واحدة مش عارفة ابنها أنت ولكن الخوف بقى من الزوج وإن نوع خلاص تاخد أي عيل وترجع به لزوجها فتحاكمتا إلى داود على نبينا عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود على نبينا عليه الصلاة والسلام طبعا ما تقولش الكلام من ظاهره قضى به للكبرى يعني ليه يقضي به للكبرى في مسألة أنه يسأل وأنه يعرف وسوف الشبأ الضروري كل هذه الأشياء فعلها وفي النهاية الحكم بتاعه بعدما تحرر بعدما نظر وبعدما أخذ بينة أخذ يمين فعل المطلوب منه شرعا في النهاية وصل إلى أنه ابن الكبرى يبقى هنا لا تسيء الظن بداود على نبينا عليه الصلاة والسلام وتظن أنه هو عشان هي كبيرة يبقى له لا ضروري هو اجتهد واستفرغ وسعى في الاجتهاد في القضية لغاية ما وصل في النهاية أن هذا ابن هذه طيب الكبرى أخذت الولد وانطلق تسيء الظن بداود على نبينا عليه الصلاة والسلام وتظن أنه هو عشان هي كبيرة يبقى له لا ضروري هو اجتهد واستفرغ وسعى في الاجتهاد في القضية لغاية ما وصل في النهاية أن هذا ابن هزيمة. طيب الكبرى أخذت الولد وانطلق مر على سليمان يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت على سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام فأخبرت هنا بقى حكم بحكم ثاني خالص قال ائتوني بالسكين هاتوا السكين لا لا ما ينفعش الحكم ده احنا نسمي بينكم الاثنين بالسكين نقطع الولد بالسكين ائتوني بالسكين اشقه بينكم هنا الصغرى بقى صرخت قالت لا هو ابنه هو ابنه ما تقتلش عرف انه ابن الصغرى قالت يرحمك الله هو ابنها فقضى به الصغرى يبقى هنا كان الحكم ارجح فهمناها سليمان يبقى ربنا اتى سليمان يعني شيء ازيد مما اتاه لداود في مسائل الحكم هذه قضية من القضايا جاء برضو في الأثر قضية ثالثة من هذه القضايا ذكرها الحافظ ابن كثير ونقلها عن ابن عساكر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشر أو بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس قصة عن ابن عباس يذكرها أن امرأة حسناء كانت في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم أربعة من رؤساء بني إسرائيل راودوا امرأة حسناء مولودة في زمانهم فامتنعت عن كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عليها أمضغازوا بقى منها مش عايزة أن هي توافقهم على الزنا والعياذ بالله راحوا شاهدين عليها عند داود إن هذه المرأة بتفجر بكلبها إن كلبها بيزني بها فلما شهد الأربعة وهو وجد أربعة من كبار القوم أربعة هيكونوا صادقين فأخذ بكلام الأربعة وأقام عليها الحد فرجمها رجم المرأة ماتت المرأة مظلومة قال ثم لما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام كأنه كان بقى صغيرا في هذه القضية كان صغير فقعد مع أطفال صغار معه واستحضر هذه القضية استحضر القضية وعملها لعبة يلعبها أمام أبيه فعمل إيه فاجتمع معه ولدان مثله فانتصب حاكما وتزي أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة وشاهدوا عليها بأنها مكنت نفسها من كلبها عمل مثل القضية تاني قدام أبوه فيها فقال سليمان فرقوا بينهم فرقوا بين الشهود الموجودين دول فسألهم ما كان لون الكلب سأل الأولان كلب لزنى بها ده لونه إيه فداه لونا وسأل الثاني ما كان لون كلبها قال كذا والثالث اختلفوا الأربعة كل واحد إدى لون تنبه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك وأتى بالأربعة تعال زنت بكلبها ما كان لون كلبها كل واحد منهم إدى لون فرقهم طبعا وسألهم فأمر بقتلهم جميعا أمر بقتل الشهود الأربعة اللي تسببوا في قتل هذه المرأة هذه قصة من قصص سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام في الحكم اللي جاءت في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى قال هنا وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما عشان ما حدش ينتقص داود أو سليمان عليهما على نبينا الصلاة والسلام فربنا قال إن الاثنين ربنا آتاهما الحكم والعلم، كلا آتينا حكما وعلما. وهنا أخذ من هذه الآية بعض الحكام حكما يحتج به على الكفار، يقول لنا هنا لما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم، الوليد هدم كنيسة دمشق فكتب إليه ملك الروم يقول إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها، أبوك كان سابها قبل كده، أبوك الملك قبلك، وبعدين أنت لما جيت خليفة بعد أبيك رحت أنت هدمها، فإن كنت مصيبة فقد أخطأ أبوك، وإن كان أبوك مصيبة فقد أخطأت أنت، يعني عايز يوقعه في أبوه ويطلع واحد من الاثنين، لو قال له أبويا كان مخطئ مش هنع به إنه قال يقول أبوه كان مخطئ وكذا، إذا قال لا أنا اللي مخطئ باعترف على نفسه روح ابني كنيسة تاني. فأجابه الوليد فقال وأرسل بهذه الآية، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. قال كان داود على نبينا عليه الصلاة والسلام وسليمان قد حكم في هذه القضية، فالله سبحانه وتعالى قال كلا آتينا حكما وعلما، هذا حكم بحكم وعلم وذاك حكم بحكم وعلم، ولكن الله عز وجل زاد الآخر فهما على الأول فاحتج بهذه القصة. هنا إذا اجتهد النبي بغير وحي إذا أمر بذلك فله أن يجتهد، ولكن لا يقر على خطأ وينزل الحكم الشرعي من الله عز وجل يبين الخطأ اللي في الأمر، لكن غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبقى الإنسان لا يجتهد إلا وهو أهل للاجتهاد، لا يجوز له أن يجتهد إلا وهو أهل للاجتهاد. فيأتي الحديث عن بريدة رضي الله عنه في سنن أبي داود وحديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، الذي في الجنة رجل يبقى عنده علم عرف الحق من علمه واجتهاده فقضى بهذا الحق الذي عرفه، يبقى هذا في الجنة. ثاني قال ورجل عرف الحق فجار في حكم في الحكم فهو في النار، الثاني رجل برضو عارف وعالم ولكنه قضى بغير الحق فهذا في النار. والثالث قال ورجل قضى للناس على جهل قضى بهذا الحق الذي عرفه، يبقى هذا في الجنة. الثاني قال ورجل عرف الحق فجار في حكم في الحكم فهو في النار، يبقى الثاني رجل برضو عارف وعالم ولكنه قضى بغير الحق فهذا في النار. والثالث قال ورجل قضى للناس على جهل ورجل قضى للناس على جهل، ولم يذكر أصاب أم أخطأ، لم يذكر، كأن الذي يقضي بجهل سواء أصاب أو أخطأ هو في النار، ليس من حق الاجتهاد، ليس من حق القضاء، ليس من حق أن يفتي في الأحكام وهو لا يعرف هذه الأحكام، فرجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فهنا في الحديث يذكر لنا القضاء ثلاثة، فذكر لنا قاضي الذي في الجنة عرف الحق، يبقى الحق واحد يعرفه الإنسان ويقضي بهذا الحق، يبقى على ذلك يستحق أن يكون من أهل الجنة. اختلف العلماء في مسائل الاجتهاد، هل الحق في المسألة حق واحد ولا ممكن يتعدد فنقول كل مجتهد مصيب؟ هنا الراجح أن الحق واحد، لا يعقل أن يجتهد اثنان في مسألة فيقول واحد هي حلال والثاني يقول هي حرام ويكون الحق مع الاثنين هي حلال وحرام في الوقت نفسه، لا ما يكون شهادة شيء. ولكن المجتهد الذي يصيب يقدر أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمجتهد الذي يخطئ يقدر أجرا واحدا على أنه اجتهد في هذا الأمر حتى وإن كان أخطأ. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، يعني جاءت القضية إلى الحاكم فالحكم فيها باجتهاده وكأنه في تقديم وتأخير، معناه اجتهد استقرر الوسع وبذل الجهد في ذلك فوصل لشيء معين وقناعة معينة فحكم بهذا الشيء، هذا له أجران إذا أصاب، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر فله أجران. وما للعلماء إلا قالوا أن كل مجتهد مصيب، قالوا أن طالما اجتهد يبقى مصيب، جابوها منين؟ احتجوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال ألا ليصلين أحد العصر إلا في بني قريظة بعدما فرغ من فوع الخندق من الأحزاب فجاءه لابنه قال وضعت السلاح فوالله ما وضعنا سلاحنا ثم أمره أن يتوجه إلى بني قريظة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس قال لا يصلين أحد إلا العصر إلا في بني قريظة فاجتمع الصحابة في ذلك فالبعض قالوا أنه أراد الاستعجال أراد أن احنا نسرع إلى هنالك فنصلي ونجري نلحق الفريق الثاني قالوا لا ده أصب أن الصلاة تكون هنالك فذهبوا إلى هنالك وصلوا العصر هنالك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الأمر فلم يلم أحدا من الفريقين ولم يخطئ واحدا من الاثنين فما عنف واحدا من الفريقين صلوات الله وسلامه عليه فقالوا لو كان أحد الفريقين مخطئا لبين له صلى الله عليه وسلم وقال الفريق الآخر لعله إنما سكت صلى الله عليه وسلم عن تعيين المخطئين لأنهم غير آثمين والوقت مش وقت الآن تعنيف أو وقت تأنيب وطالما أنه اجتهد فأصاب له أجران واجتهد فأخطأ فله أجر يبقى واحد منهم مخطئ ولكن الاثنين مأجورين لذلك استغنى النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولم يعنف واحدا من الفريقين وده الأرجح أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ طالما أنه من أهل الاجتهاد فله أجر وإن كان مخطئا وإذا كان يجتهد ويصيب فله أجران أجر على الإصابة وأجر على الإجتهاد طب هذه القضية لو حصلت في شريعتنا نحن قضية اللي قضى بها سليمان وداود على نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال العدماء جبار العدماء جبار والمعدن جران أجر على الإصابة وأجر على الإجتهاد طب هذه القضية لو حصلت في شريعتنا نحن قضية اللي قضى بها سليمان وداود على نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها قال العدماء جبار العدماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار هنا العدماء جبار جبار يعني هدف العدماء البهيمة البهيمة جبار وجاء عنه حديث صلوات الله وسلامه عليه وفيه أنه قضى على أهل الحوائط أو قضى بأن على أهل الحوائط حفظها بالليل وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها إذا هنا فرق بين الليل وبين النهار في دافع الكلام في الحقول اللي هي مفتوحة حقول وبساتين للناس والناس عندهم مواشي كله عنده هذا شيء فالأمر عشان صاحب الماشية حيحرصها بالليل والنهار يبقى مش هيشوف شغله أبدا ولكن لا صاحب الماشية حيطلع الماشية بتاعته في الحقل يبقى بالنهار هو في حقله والماشية معه وداره في حقله وماشيته معه والثالث والرابع فلما أنت في حقلك فرضنا إن جاء ماشية الآخر يبقى أنت حترد هذه الماشية بالنهار لكن الليل مش حنلزمك أنك تقعد في حقلك بالليل وبالنهار لذلك قضى إنه إذا حصل هذا الشيء بالليل يبقى أصحاب الماشية حيغرموا قيمة الزرع أما بالنهار فيلزم صاحب كل مزرعة إن هو يحرسها بالنهار حتى لا تدخل فيه ماشية الآخر إلا أن تعمد إن تعمد الآخر صاحب الماشية أخذها ودخل بها بستان هذا يرعى بها يبقى هو ضامن ليلا أو نهارا لكن إذا كان بالليل صاحب الماشية يلزم حطها في الحظيرة ويقفل عليها بحيث ما تطلعش تقوم تهجم على غيره إذا فرط بالليل أو لم يفرط يبقى عليه الضمان أما بالنهار فهو كل إنسان يحرس حقله بالنهار ده اللي جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالليل وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون إذ هنا داود أعطاه الله عز وجل فضيلة وهب من الله سبحانه أعطى سليمان الفهم وأعطى داود الحكمة والعلم وأعطاه أيضا الصوت العظيم الجميل الذي تسمعه الجبال فتردد معه صوته تؤوي معه الجبال سخرنا مع داود الجبال يسبحنا وأيضا الطير سخرنا معه الجبال يسبحنا والطير قالوا كان داود عليه الصلاة والسلام يمر بالجبال مسبحة والجبال تداوبه بالتسبيح هنا صدى الجبال يردد معه، ده مع أي إنسان عادي صدى الجبال يردد. يبقى أنت لو أنت مشيت جنب الجبل وسبحت بصوت عادي صدى الصوت يرد إليه، مش هتكون أنت زي داود. لا، الجبال تسبح حقيقة، تسبح حقيقة معه عليه الصلاة والسلام، فهو يسبح، وجمال صوته وعظمة الخشوع الذي هو فيه جعلت الجبال تخشع وتردد معه تسبيح الله سبحانه وتبارك وتعالى. التسبيح من الجبال، الجبال صامتة جامدة، ولكن إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ونحن لا نسمع ولا نفقه تسبيح هذه، إنما جعل الجبال تردد مع داود بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال يا جبال أوبي معه والطير، إذا أمر من الله عز وجل للجبال أوبي رجعي معه هذا الذي يسبحه، فسبحي معه بصوت، فالجبال تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام، وكذلك الطير تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام. الطير كلمت سليمان وسبحت مع داود، فأعطى كل منهما ربنا سبحانه من فضله ومن وهبه سبحانه تبارك وتعالى. يا جبال أوبي معه والطير، وقال هنا يسبحنا يصلينا يدعون معه، كذلك يسبحون بصوت يسمعه داود ويرددنا تسبح. وعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى صنعة، قال وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة لبوس، واللبوس عند العرب بمعنى عدة الحرب، وهو اختص الله عز وجل بشيء منها وهي صنع الدروع، أن يصنع سابغات وقدر في الصرد وعملوا صالحة إن بما تعملون بصير سبحانه وتبارك وتعالى عليم وبصير بهم. فقال له وقدر في السرد، فكانت الدروع حديد يلبسها الإنسان، لكن هو جعلها حلقة يبقى لبسها سهل على الإنسان. قال أن يصنع سابغات، سابغة يبقى درع سابغ مغطي كالثوب السابغ، ساتر للأطراف جميعها أو سابغ للبدن جميعها، وجعله يصنعها من حلقات كأنها سلسلة، يحط الحلقة على الحلقة وبينهم يحط المسمار في النص. قال وقدر في السرد، قدر يعني خلي المسمار على قد الحلقة يبقى فيها الحركة، فيها حركة في الدرع نفسه عبارة عن حلقات متصلة، وبين كل حلقة وحلقة مسمار يدخل بينهما يمسك الحلق بعضها البعض، فإذا لبسها الإنسان في الحرب استطاع أنه يتحرك لأنها تسلسل عليه، يبقى فيها حركة ما هيش مكتفة، يبقى يقدر على الكر والفر ويقدر على الطعام والضراب ويدفع عن نفسه بذلك، وأيضا لا تعوق عن الحركة. الذي علمه ذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم يبقى راجع إلى هذه اللبوس الدروع حتى تحصنكم، فتعلم الناس منه أن يصنعوا هذه الدروع. قال لتحصنكم، ولقراءة ابن عامر وقراءة أبي جعفر وقراءة حفص عن عاصم، لتحصنكم من بأسكم، قراءة ثانية عن عاصم شعب عن عاصم وهي قراءة كويس عن يعقوب، لنحصنكم من بأسكم، بنون الجماعة والعظمة أن نعالج إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني حتى نحفظكم ونحرزكم من بأسكم، من سلوككم ومن حربكم ومن قتالكم. وباقي القراء يقرؤون ليحصنكم، ليحصنكم بها يعني الله عز وجل من بأسكم، فتتقون بها السيوف والرماح ونحو ذلك. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فتعلمتم من بعد هذه الدروع وطورتم في هذه الدروع، فهل شكرتم الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي أنعم عليكم بذلك؟ قال فهل أنتم شاكرون. علمناه صنعة، ولكن لم يكن وحده من الأنبياء أصحاب الصنعة، بل الله عز وجل أخبر عن أنبيائه أنه هو يرزقهم سبحانه، ولا يجعل رزقهم على أحد أبدا حد يتكفل لهم بطعام وشراب الله، ولذلك جعل أعظم الرزق لنبينا صلى الله عليه وسلم عليه، قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، رزقه صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، فله خمس المغنم صلوات الله وسلامه عليه، له خمس خمس الغنيمة وخمس الفيء صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأنبياء ذكر لنا هنا داود عليه الصلاة والسلام كان يصنع الدروع، وأيضا كان يصنع الخوص ويبيعه، هو ملك ملك ويصنع الخوص يبيعها ويصنع الدروع يبيعها، وهو ملك ولا يأكل من أكل المملكة شيئا عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان آدم عليه الصلاة والسلام يعمل بيده ويحرس ويزرع في الأرض ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. ونوح كان نجارا عليه الصلاة والسلام، فجعله صانعا يصنع ويحترف، ومن صنعته الله عز وجل يرزقه. ولقمان الحكيم كان خياطا، وطالوت كان دبا.